بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قوله: وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره، هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل الأول يجوز مع الضمان، وقيل يجوز بلا ضمان. كان الكلام في هذه المسألة أن المستأجر هل له أن يؤجر العين أو لا يؤجر العين التي استأجرها. ضربنا مثال السكن أو مثال السيارة مثلا، في أني قد استأجرت هذه العين، فهل يجوز لي أن أقوم بتأجيرها؟ والمبرر إلى جواز تأجيرها هو أي شيء من يقول؟ لا، الاستثناء، هذا في الاستثناء إذن المالك، أني أملك المنفعة. فلأني أملك المنفعة أتصور بأنه لي أن أنقل هذه المنفعة إلى غيري. جيد؟ ولذا نقول لا يحق لك أن تنقل المنفعة إلى غيرك لأنك قد استأجرتها. نعم، لك أن تنقلها إلى الغير الآن بإذن المستأجر الأول، أو قلنا شنو؟ أن يحدث فيها حدثا، وذكرنا الرواية الشريفة. المصنف قال بعد أن توقف في هذا من أنه فيما لو لم يأذن المستأجر إليك بأن تؤجر هذه العين، يقول لك أن تستوفي المنفعة وتعطيها الغير. ولذا قال بأن استئجارك إلى العين هو يعني أنك تتملك المنفعة وتأخذ المنفعة، أعم من كونها من كون أخذك للمنفعة لنفسك أو بنفسك. واضح؟ تأخذها لنفسك أو بنفسك، تأخذها لنفسك، طبعا لنفسك بنفسك أنت الذي تأخذها وأنت المستفيد منها، ولكن تأخذها بنفسك لا، راح تنقلها إلى الآخر. جيد؟ المنفعة نفسها. الآن يجي الكلام على تقدير جواز إيجاره إلى الغير، جواز إيجار العين إلى الغير. فالمستأجر يقوم بتأجير العين إلى الغير، فهل يجوز نقل العين بنفسها؟ وإلا هذا الآن لما يستأجر السيارة شلون يستفيد من السيارة وهي موجودة عندي؟ أقول أنا أجرتك السيارة، يقول أجرتني السيارة سلمني، ولا كيف أنا أحصل على المنفعة؟ لا يمكنني تحصيل المنفعة إلا بأن تدفع إلي السيارة مثلا، هذا معناته تسليم العين. جيد؟ بعد الإجارة، فهل يلزم هذا التسليم أو لا؟ قال المصنف هناك قولان، وهو يرجح القول الثاني. القول الأول هو جواز التسليم، جواز تسليم العين، نعم، لكن مع الضمان، مع الضمان. لأن المالك الأول إنما سلمني أنا المستأجر الأول، المالك سلمني أنا المستأجر الأول العين، ويد الأمانة كانت بيد من؟ بيد المستأجر. يقول ولذا نقول له أيها المستأجر يجب عليك المحافظة على العين حتى تأخذ المنفعة وترجع العين مع الأجرة، واضح ولا؟ أما أنك تأخذ المنفعة وتتلف العين ما صار هذا استئجار، واضح ولا؟ ولذا لو أعطيت، لو أجزنا لك أن تؤجرها إلى الغير فلك أن تنقل، لكن تنقل العين يعني إلى الغير حتى يستوفي المنفعة، لكن لو حصل فيها تلف فيجب عليك الضمان. القول الثاني أنه يجوز بلا ضمانة، ومرجع القول الثاني إلى الجواز بلا ضمان أنه ما دمتم قد أجزتم الإجارة الثانية الاستئجار الثاني فإنه بطبيعة الحال لا يمكن الاستئجار إلا بعد قبض العين، لا؟ فإذنكم في شيئين وهو هذا الشيء الاستئجار الثاني إذن في لوازمه، ولوازمه هي التسليم، من لوازمه التسليم. فكيف أن المستأجر الأول استأجر العين فقبضها لكي يستوفي المنفعة، أيضا المستأجر الثاني حتى يستوفي المنفعة لابد أن يقبضها، ولا كيف يقبض المنفعة؟ ولذا ما دمتم قد أذنتم له بأن يستأجر وقلتم بأن الاستئجار الثاني استئجار صحيح، هذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن أنكم قد أذنتم ضمنا في التسليم. ولذا يد الأمانة، يد الضمان، اليد الأمينة هي المستأجر الأول ثم انتقلت إلى المستأجر الثاني، واضح ولا؟ فنقول له أنت أيها المستأجر الأول تسلمها بلا ضمانة، لو أتلف المستأجر الثاني هو الذي يطالب، أنت ما تطالب بشيء، واضح ولا؟ هذا القول الثاني هو الذي رجحه المصنف على ما ذكر الشارح في بعض الحواشي، وأيده بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه في ضمان الدابة، نعم، المستأجرة في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم، بالتسليم إلى الغير. هذه الرواية في الوسائل الباب 16. أي فنفقت، أي أبغى أقرأ نصها. كتاب الإيجار الباب 16، باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره إلى آخره. حديث الأول، سألته عن رجل، عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال إن كان شرط أن لا يركبها، أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمي، يعني ما في اشتراط،
يعني
نعم فليس عليه شيئان، فليس عليه شيئان. فيقول المصنف، يقول هذا هو وجه إلى أنه لو سلمت العين فتلفت لا يثبت الضمان. من أين؟ قال من الرواية. زين، وضح لنا الرواية. الرواية تتكلم عن الدابة. قال نعم، إذا كانت الكلام في الدابة فغيرها أولى. شلون يعني غيرها أولى؟ يقول لأن الدابة نتيجة حيوان يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى إطعام، يحتاج إلى حفظ في مكان معين، جيد؟ فمع وجود العناية قال ما في ضمان، فما بالك بما لا يحتاج إلى العناية الشديدة مثل السكن مثلا. واضح أو لا؟ يقول: وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره، هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل: نعم، يتوقف على إذن المالك. نعم، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسليم جواز تسليمها إلى الغير، فيضمن لو سلمها بغير إذنان. كونه المستأجر الثاني يستحق المنفعة مو معناته أنه لا بد أن يسلم العين. كونه يستحق المنفعة مو بالضرورة يسلم العين. الآن كثير من الأمور التي يستأجرها الإنسان ما يستلم العين، مع ذلك شنو يستأجرها، يقول أنا مستأجر هذا الشيء الفلاني، واضح ولا؟ فيستأجر ولا يتسلم العين. مثل ما أنت حين تستأجر مثلا سيارة مثلا، يقول استأجرت فلان ما يوصل أحد إلا يوصلني أنا، ولما تستأجر فلان ما يوصل أحد، شايف مثل من قبيل الدربس، لما تأخذ سكسي تقول دربس ما يركب وياك واحد ثاني، استأجرتك أنا، واضح ولا لا؟ استأجرتك أنا. أحيانا تستأجرها تقول أخذك دربس، بس هذه شغلة تنقلها توديك كيس مثلا في أغراض، بس مو معناه تتركب أحد وياك، هاي منفعة لي أنا، واضح ولا؟ فمو بالضرورة أنه يستوفي المنفعة، ما لا أخذت السيارة ولا أخذت السائق ولا رحت ركبت السيارة، إنما وضعت فيها شيئا لكي ينقله مثلا. جيد، هذا مثال فقط للتقريب. يقول إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسليم جواز تسليمها. أنت تستحق المنفعة، أذن لك في التسليم مثلا، لكن مو بالضرورة أنه تأخذ العين، واضح أو لا؟ وقيل: ولذا فيضمن لو سلمها، فيكون حلول الإذن هو في أن نعم في حلول صحة الإيجار الثانية في أن المنفعة يمكن أن تنتقل إلى المستأجر الثاني، لا يعني ذلك أن العين يصح انتقالها إلى المستأجر الثاني، بل تبقى العين في يد المستأجر الأول والثاني يستوفي المنفعة.
مثلاً يقول ما عنده إذن من قبل المالك
المستأجر
الأول، وقلنا عليه
يكون
يضمن. إيه؟ زين، إذا مثلاً فرضاً إذا أنطاها للمستأجر الثاني ومستأجر الثاني استفاد من عدها ورجعها، فهل يعني المستأجر الأول يعني على قولكم ما مشى يعني في طريقة هي الصحيحة يعني الإيجار، هل هو مأثوم أو لا؟
الاستئجار الثاني،
لا استئجار هو المستأجر الأول، هل هو
لا هو المستأجر بالنسبة إلى المستأجر الأول عليه أن يرفع الإيجار. نعم، بيجينا بعد شوية في الصفحة التالية أنه لو حصل استئجار ثاني المستأجر الأول يجي يقول أنت الاستئجار الثاني ما أذنت لك فيه، ما أذنت لك فيه، العين سليمة بس أنا ما أذنت لك فيه، سواء كان استئجار إلى نفسه أو استئجار إلى عين، يقول ما أذنت لك فيه، فبيجي لنا تفصيل، إما أنه هو نفس المالك الأول المؤجر الأول، إما يروح يقول له والله فسخ العقد الثاني، أو يقول له الفلوس اللي راح تحصلها من الأجرة عطني إياها، بيجي لنا تفصيل في هذه، أو أنه يقول له لا عليك بالعافية، بيجي لنا تفصيل إن شاء الله قريبا.
لا على المستأجر الأول يعني ما أكو شيء،
المستأجر الأول عليه أن يرجع العين ويرجع ويسلم الأجرة، هذا مما لا كلام فيه. لو أجر العين في ضمن عقد إجارته من دون استئذان إلى المالك يجينا تفصيل للتحريف في قوله في مسألة نعم ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر، هني في ضمن كلام الشارح ففي الأول يتخيل المستأجر بين فسخ عقد نفسه إلى آخره. هنا يجي لنا كلام في أنه الاستئجار المنفعة تنقل إلى الآخر. واضح ولا؟ يجي لنا نفس الكلام. وإن كان هناك راح يجي يتكلم عن أنه استئجار شخص وأنا قاعد أخذ منفعته إلي، واضح ولا؟ وبالتالي هو قاعد يأخذ أجارة ثانية في نفس وقت إجارتي، واضح ولا؟ يعني يشتغل عندي مثلا من الصباح إلى العصر، هو كل يوم الساعة 12 ماخذ له إجارة، فالساعة 12 مثلا من 12 إلى 1 ويأخذ أجرة من عندي لأنه من ضمن ساعات العمل، ونفس الوقت يروح يأخذ أجرة من شخص آخر لأنه يسوي عمل آخر. هذا يجينا فرض الكلام في هذا الأمر، من هو يجري يوسع إلى ما نحن فيه أيضا. جيد، حلوة يا خير إن شاء الله. يقول
عشان إن شاء الله أحسن
من الله هذاك تهديد. إحنا هذه خير إن شاء الله، لها معنى سلبي. يقول بس المعنى خباض عليكم. يقول وقيل يجوز تسليمها من غير ضمان. لماذا؟ لأن القبض من ضرورات الإيجار، ما دمتم قد أجزتم الإيجار هو شيء طبيعي، ما يترتب عليها، ما يحتاج تأخذون إذن، صح لو لا؟ يقول لأن القبض من ضرورات الإيجارة للعين، وقد حكم بجوازها، ما دام حكمتم بجواز الإيجار ما يتفرع عنها، أيضا ينبغي أن يكون جائزا. فيكون هذا إذن في إذن، ما بعبر فحوى، إذن في إذن. جيد، والإذن في الشيء إذن في لوازمه، إذن في الشيء إذن في لوازمه، من قبيل لما أركب السيارة أنت أذنت لي في قيادة سيارتك لمدة أسبوع، أتصل لك تعال مولانا متأذن لي أشغل الإذاعة لأن راح أفرها، أتصل لك مرة ثانية مولانا تأذن لي أشغل المكيف على الدرجة الأولى، هم أتصل لك مرة ثالثة تأذن لي أشغل على الدرجة الثانية لأن الدرجة الأولى غير الثانية. ريحنا. فهذا إذن في إذا أذن في الشيء أذن في لوازمه، فتح الباب وغلق الباب والجلوس وسحب الحزام وتشغيل المكيف، وهذا كلها أمور شنو؟ من لوازم استعمال السيارة، من لوازم الإذن الأول، هم تستهلك البترول الموجود وتضع غيره، هذا من لوازم هذا. يقول والإذن في الشيء إذن في لوازمه، وهنا فيما نحن فيه الإذن في الإجارة إذن في لوازمها وهو التسليم، وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة، رجحه المصنف وقبله من الشارح أيضا ويؤيده. ليش قال يؤيده؟ لأنه مستدلال على نفس المطلب، عبارات العلماء دقيقة جدا يعني توزن بالقيراط. هذا الكتاب المبارك الشهيد الثاني من الكتب المباركة بمعنى الكلمة، من الكتب المباركة، ولذا تقدير هذا الكتاب وتقدير هذين العالمين العظيمين من موجبات التوفيق. نفس هذا الكتاب، الكتاب له بعض الكتب لها خصوصية، هو نفس الكتاب يعني كأنما كتب من نور سبحان الله، وهذا يكشف عن خلاص الكاتب اللي هو في هذا الظرف العصيب اللي ذكرناه في أول ما بدأنا في الكتاب، ظرف العصيب جدا يؤلف هذا الكتاب، منتهى الإخلاص ومنتهى العناية التي يحصل عليها من الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الكتاب عندنا كتاب الشرائع. كتاب الشرائع الآن يعتبر من الكتب الأساس في علم الفقه. مثل ما ألف عليه الجواهر وبعض الكتب الأخرى لكي تبين مضامين الشرائع، هذا الكتاب أيضا كتب بيد مخلصة وقد تناهت في الإخلاص. هذا الكتاب كتاب الشرائع ينقل أن مؤلفه المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه لما كتب الكتاب وفرغ منه، أنت تكتب مقال تستانس، هذا مسوي كتاب وبهذا الوزن الذي عرفت قيمته فيما بعد، اللي هو إلى يومنا هذا في عدد لا بأس من البحوث يكون هو مدار البحث، هو مدار البحث، وإذا ما كان مدار البحث لا يمكن أن يتجاوز. لما جهز الكتاب قال هذا لا قيمة له الآن لوجود مثلا أنه يقول أخاف أنه مثلا يحصل في رياء أو شيء في بعض الشوائب، مو أنه لا قيمة له، شو يسوي؟ قال بأخذ الكتاب برميه في البحر، راح إلى أن يرمي في البحر، حصل عنده حادثة فاضطر إلى أن يرجع، اليوم الثاني نفس الشيء حادثة اضطر أن يرجع، اليوم الثالث هم نفس الشيء، قال خلاص هذا بعد أخلي الكتاب لعل فيه شيء. وفعلا يعني نكران الذات ونكران هذا النتاج، مو لأن حتى الإنسان يطمر نفسه، لا، مسألة التواضع، يتهم الإنسان نفسه، مو معناته أنه ما ينتج ولا ما أنتجه، مو معناته أنه ما ينتج، لا ينتج، ولكن يبقى ما يقوم به لا يعتبره شيئا، ينتج يحفظ وينشر، لكن في تعاطيه إبراهيم عليه السلام النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام رفع القواعد، شنو قال؟ ربنا تقبل منا، ما قال ربنا تقبل منا هذا العمل العظيم الذي فعلناه بتشييد بيتك وتأسيس القواعد، لا 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 لا، مع أن هذا العمل العظيم لم يعتبره شيئا، فقال ربنا تقبل منا، إن كان فيه شيء فتقبله. هذا الحال من النكران إلى ذات تعطي للعمل العمل بركة، العمل بركة. هذا الكتب، أما الكتاب الثالث ماذا ذكرنا؟ هذا الكتابين، الكتاب الثالث شنو؟ مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان أيضا كتب من كاتبه أيضا بمنتهى الإخلاص، فتشوف البركة موجودة. كم كتاب ألف في كتب الأدعية والزيارات قبله وبعده، إلا هذا الكتاب يحظى على انتشار. ومو تقول لي والله مثلا في مؤسسات خاصة قاعدة تنشر إلى، لا 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 أبدا أبدا، هو الكتاب يفرض نفسه، يأسر قلوبا الناس فتتلقفه وتأخذه وتحتفظ به وتعمل بما فيه من أوله إلى آخره. وينقل عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عند كتابين يعني تمزقا تقريبا لكثرة فتحهما وغلقهما، القرآن ومفاتيح مفاتيح الجنان. وينقل مفاتيح الجنان لعله استبدل 3 مرات، يعني تقطع الكتاب من كثرة ما يقرأ فيه من أدعية. عندكم شيء؟
يقول يعني في بدو شو اسمه رادي ودي الصحافي يعني مفاتيح الجنان، هو يقول هو يسولف الشيخ عباس الضمن، يقول فنظر إليه هذا الصحافي فقال له هذا شنو هو؟ قال هذا كتاب أدعية وأعمال سنة زين زيارات وهاي، قال له وكان عملت بي أعطى أنا طبعا إيش يعني على رسله وإيش هالك جاية،
نعم
يقول تردد فأخذ الأوراق من عنده الكتاب، يقول راح ضليت عن السنة عملت بهذا الكتاب أنه وديته.
وهذا سر كبير من أسرار بركة الكتاب. والد الشيخ عباس القمي لعله والده كان يأخذ من هذا الكتاب. عفوا يحضر عند أحد المشايخ وذاك الشيخ ينقل من كتاب شيخ عباس القمي، ظهر فيه يعني نسخ خاص إلى الكتاب، فكان ذاك ينقل من كتاب شيخ عباس القمي، ووالد الشيخ عباس القمي كان معجب بهذا الخطاب والأعمال اللي يجيبها ذاك والمضامين اللي يذكرها ويشير إلى الكتاب، فكان يقولون يرجع البيت يخاطب ولده صير مثل ذاك اللي مؤلف مثل الشيخ اللي عندنا يقرأ يسمونه بعد المجلة بعد في كلمات في الصلاة بعد الصلاة يجيب أعمال من كتاب عظيم، واضح إن هذا يصير مثل هذاك الكتاب مؤلف الكتاب وما يدري إنه ولده هو مؤلف الكتاب. طبعا هنا ما تفاخر الشيخ عباس كما ينقل، ما تكلم أصلا ولا هيمور إلى الافتخار أنا أنت ترى مؤلف الكتاب أبدا لا تحدث ولا شيء. خب يقول وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة، ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير بالتسليم إلى الغير وغيرها أولى، غير الدابة أولى باعتبار كما قلت أن الدابة غير الدابة مثل تسليم الدار مثلا تحتاج إلى عناية أقل من الدابة التي تحتاج إلى عناية أكثر في حفظها. ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة. هذا بينا فكرتها يوم أمسي في أن أصل هذا البحث هو في كتاب النكاح، وأحلنا على عبارته في المسألة السادسة، وأنه قد اختلفت الأقوال إلى ثلاثة: صحة هذا العقد عقد الفضولي في النكاح وغيره من العقود، فكل عقد فضوليا فهو صحيح إلا أنه يقع موقوفا على شنو؟ على صحة على الإجازة، على الإجازة. ولذا عقد النكاح، البيع، الإجارة، الراهن، أي واحد من العقود هو يصح، ويصح عقد الفضولي ويكون موقوفا على الإجازة. هو هذا رأي المشهور وأيضا رأي المصنف. جيد. والمصنف طبعا تعهد في كثير من المواضع يرحمك الله على أن يذكر رأي المشهور. جيد. وإن كان خالف في بعض الأحيان أنه لا يذكر رأي المشهور في بعض المواضع. هذا القول الأول. وقلنا القول الثاني بأن عقد الفضولي باطل مطلقا سواء كان قد وقع في النكاح أو في غيره من العقود، ما في فرق لا في هذا ولا في هذا. وهناك قول لابن إدريس هو أن عقد النكاح عقد الفضولي إنما يصح في خصوص النكاح ويبطل في غيره. واضح؟ في النكاح يقع صحيحا موقوفا على الإجازة، في غيره لا يقع أصلا يبطل. هنا فيما نحن فيه، الفضولي آجر العين بما ذكرناه يوم أمس في مسألة تأجير دار مثلا، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة.
وقوف لزوم العقد.
نعم، وقوف لزوم العاقد على الإجازة، كما يقف غيرها من العقود وخصها. طبعا فضولي مو مسبها، فضولي لأنه لم يؤذن له فسمي فضولي. واضح ولا؟ ولقد يكون هذا الذي يعقد العقد الفضولي هو أحرص الناس عليك، خصوصا شايفين بعضهم يقول يبحث عن مستأجر مثلا لدار أو لشيء معين، يقول خلاص حصلت لك واحد واتفقت إياه. شلون حصلت واحد واتفقت إياه؟ ما قلت لك شيء أنا. يقول خلاص حصلت لك واحد واتفقت إياه. واضح ولا؟ فهذا يمضي. كما يقف غيرها من العقود وخصها فإذا كما يقف غيرها من العقول. يعني يبين أن عقل الفضول شنو يصح في كل عقد، سواء كان في البيع في النكاح أو غيره، كما يقف غيرها من العقول، وخصها بالخلاف لعدم النص فيها بالخصوص، خص الإجارة لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع. فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه. ذكرت لكم أن عقد الفضولي يبحث في موضعين، ويعمق البحث في أكثر في النكاح، جيد، والموضع الثاني هو في كتاب البيع. في كتاب البيع العمدة هو هذه الرواية التي يذكرها المصنف الشارح عن عروة البارقي. قصة هذه العروة، قصة عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى عروة، هذا يعمل عند النبي، أعطى عروة دينار، قال له هذا دينار روح اشتري لي بشنه شات. أخذ الدينار وراح حصل شاتين بدينار، فاشترى الشاتين بدينار. زين، أنت مأذون بأن تشتري شنو شاتا واحدة، راح اشترى شاتين بدينار، وهو راجع شافه واحد قال له أنا أبغى اشتري شات من الشاتين بكم؟ قال له بدينار، هي سعرها دينار، قال له بدينار أبيعك الشات، فباعه الشات بدينار. خلط، لأن طلب النبي هو شنو؟ طلب النبي شات واحدة، فباع إحدى الشاتين بدينار. واضح ولا؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وفي يده شات وفي يده دينار، قال هذه الشات وهذا الدينار، كيف حصلت على هذا؟ فتحدث بهذا الحديث. جيد،
جعلت المعاملات
أحسنتم. فالنبي صلى الله عليه وآله قال بارك الله لك في صفقة يمينك، أو بارك الله في صفقة يمينك.
سيها بها بعض المحشين كافين من الرواية، لا هو النبي قال نعطيك أنت دينار، ويدري النبي أن الشات بدينار، شلون أنت جبت اثنين؟
وبالآن بغض النظر الحين كيف قال
له، حتى لو دي خفف له، لكن من تصريرات ما يعني يسوي نص دينار.
خب ما يعني ما نفرض انه مثلا حصل غبن مثلا او شيء من هذا القبيل، ولا النبي ما راح يقبل الشات اصلا، جاي له الحين ذاك مثلا قام سوى تخفيض مثلا لان الذي يريد الشراء هو النبي صلى الله عليه واله، او لا جايب عنده مجموعه من الشيات يبغى يمشيهم ويمشي، مثل هذا اللي جايين يجون من اطراف قوم، شايفين اقرب الصوره حتى تقبلها، يجيب مثلا سكس بيك أبوانات كبير يبيع لك ال أحسنت، هذه يبيع برخص الإتراب، صحيح لولا؟ يبغى يخلص هاي البضاعة ويمشي لأنه يصرفه، يقول أنا ممكن أنه أروح في هذا بهذا السعر اللي هو يصير مثلا نصف سعر السوق أو أحيانا حتى ربع السوق، وهم يحط لك زيادة يقول توكل على الله بيخلص اللي عنده ويمشي. واضح ولا؟ فهذا ممكن، يعني في أقول احتمالات أخرى هم عقلائية ترفض مثل هذا النحو من الاحتمالات. مع
أورما،
ها
أورما منسي
يعرف، أحسنتم، زرنجي فنان في الكلام،
سامي باشا، لكن
نعيد يوم 13
فعلى أي حال الآن بغض النظر حين عن هذا، الرواية واردة في هذا المجال، والنبي صلى الله عليه وآله بارك له في ذلك. فهي في البيع وردت الرواية، ومورد الرواية أن عروة باع اشترى ولا إشكال في شرائه، جيد، شرى أكثر، وباع من حيث لم يؤذن له في البيع، لأن الإذن إنما صدر من النبي في أن يشتري، لا أنه يشتري ويبيع، جيد، في أن يشتري، لكن لما وقع البيع فضولا بارك النبي صلى الله عليه وآله إليه بهذه المباركة، يكون قد وقع في نعم وقع هذا البيع الفضولي. وإن كان احنا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله عنده العلم لدني، هذا مما لا كلام فيه، هو يعلم أنه في هذه اللحظة عروة اشترى شات بدينارين ويعلم بعدين في هذه اللحظة أنه باع إحدى الشاتين، مثل حادثة نقل استشهاد جعفر في مؤته وبقية الأصحاب، حادثة واضحة وشاهدة على هذا الأمر، في انكشاف واضح عند النبي صلى الله عليه وآله بين قوسين بإعلام من الله عز وجل. هذا مما لا كلام ولا شك ولا ريب فيه، وما ثبت إلى النبي في هذا هو ثابت إلى أهل البيت، وهذا له بحثه المستقل. بس يبقى في النتيجة عروة عندما باع واشترى لم يكن مأذونا، علم النبي شيء وإذنه إلى عروة شيء آخر، واضح ولا؟ يقول: فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص اللي هو إيه؟ في البيع خصوصا، فلا يعدى إلى الإجارة. ولذا المصنف هنا ذكر الإجارة من حتى يقول بأن النص وإن ورد في البيع إلا أنه يتعدى إلى غيره مثل الإجارة. يقول: والأشهر توقفه على الإجازة يقابل بطلان العقد الفضولي مطلقا إلا في البيع، جيد، جواز توقفه على الإجازة مطلقا، ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة، إما بالزمان، وهذا ذكرناه في أول يوم تحدثنا في الإجارة وكررناه في أكثر من مرة، لا بد من كون المنفعة معلومة إما بالزمان فيما لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه إلا به، منفعة السكنة، وكيف أنا أضبطها؟ أضبطها بالأيام بالساعات، جيد، تبعا إلى نوعية المكان، نوعية المكان. أنا مثلا تستأجر بيت مثلا في يوم يومين هذا ما يتكلمون فيه، صحيح، وكان استأجره شهر، شهر أقل بيوم أزيد بيوم ما يتكلمون فيه، لكن تعال في فندق مثلا يقول لك 24 ساعة أو 22 23 ساعة، حتى هاي الساعة أنا أبغي تطلع أنظف الغرفة أجيب واحد ثاني، واضح ولا؟ ساعة إلي أنا المؤجر، واضح ولا؟ لو قعدت زيادة راح أحسب عليك أجرة يوم كامل، فهذه ضبطها يختلف فيما يرجع إلى هذا. فإذا السكنة، حتى السكنة مثل السكنة ضبطها لا يضبط إلا بالزمان، إلا بالزمان، وأيضا سكنة عن سكنة تفترق وتختلف في مسألة ضبطها. يقول: ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنة، ويضيف: والإرضاع. والإرضاع يأتيكم في كتاب النكاح أن الإرضاع يضبط من حيث المدة، عندنا من حيث المدة ومن عندنا من حيث عدد الرضعات، وفي كلام في هذا وهذا، جيد.
بالنسبة للمرضعة،
المرضعة حتى يتحقق الإرضاع الذي ينشر الحرمة، متى نقول الإرضاع قد نشر الحرمة؟
بخصوص المرضعة اللي مثلا
ابنها أو ابن غيرها، بغض النظر عن التفاصيل، نتيجة هذه المرضعة تعال انتين ارضعي فلان هذا الطفل الرضيع، شلون ترضعه؟ نقول لها لمدة يوم، لمدة نصف يوم مثلا. الآن كم رضعة يحتاج في نصف يوم؟ ما نبغي يحتاج إلى إرضاع، من يحتاج إرضاع؟ أرضعي، واضح ولا؟ يقول: والإرضاع وإما به، وإن كان يعني الإرجاع في الإرضاع إلى الزمان يكون مقارب مع عدد الرضعات بلحاظ عمر الرضيع، كلما زاد عمره قلت عدد الرضعات التي يحتاج إليها، على أي حال تفصيلها في محله. يقول: كالسكنة والإرضاع وإما به أو بالمسافة، هاي فرض ثاني، يعني بالزمان أو بالمسافة، فيما يمكن ضبطه بهما، يعني بالزمان والمسافة، كالركوب، فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، تعال وديني لمدة ساعة أو وديني إلى المكان الفلاني، خو لمدة ساعة تصل عادة إلى البلد الفلاني، جيد، وإما به أو بالمسافة كالركوب، فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر وبالمسافة كركوب كالركوب إلى البلد المعين، وإما به أو بالعمل، يعني بالزمان أو بنفس العمل، كاستئجار الآدمي لعمل كالخياطة. خياطة، إما أقول له والله أنا أستأجرك حتى تخيط لي لمدة يومين، فلمدة يومين ما تخيط إلى أحد إلا تخيط إلي، واضح ولا؟ أو أقول له أنا أستأجرك لكي تعمل لي ثوبا بهذا، أو تفيت له أو بهذا، إما أستأجرك بلحاظ الزمان أو أستأجرك بلحاظ شنو؟ العمل،
مهنتك يعني.
نعم،
ما بالزمان أنا أخذتك هذا اليوم كامل بس كنت خيط ثيابي
بس. نعم،
أو لا بعملك أجرتك
بعملك اللي هو عبارة عن تخيط الثياب.
نعم، يعني
ولذا هذا التخيط الثوب مثلا، تخيط ثوب واحد فرضا يستغرق يومين مثلا، فرضا يقول لك والله أنا أستأجرك يومين أو أستأجرك شنو للخياطة، خياطة الثوب، خياطة الثوب هي تستغرق يومين، واضح ولا؟ تزيد شوية أو تنقص شوية، واضح؟ يقول ولذا أنا أقول إما وإما، إذا خلصت الثوب في يوم، اليوم الثاني بعد راحت، أنا أبغي شنو؟ أبغي الثوب، واضح؟ فاستأجرته بأي شيء؟ بالعمل. ومرة لا أستأجر أقول له الثوب كم تحتاج أنت؟ قال يومين. قال لا، إذن يومين أنا استأجرتك لمدة يومين تخلص لي الثوب فيهم ها. فإذا خلصت الثوب قبل اليومين ما أبغي، أنا أبغي الثوب، أنا أبغى أضمن أن نهاية اليوم الثاني أستلم شنو؟ أستلم الثوب، واضح ولا؟
إما نحتاج ثاني،
ولذا هذه إما مهمة. لكن لو قلت لي ما، لا ما قلت إما، قلت أنا أستأجرك لهذا وهذا، ولو جمع كالخياطة فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر وبالعمل كخياطة هذا الثوب، ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم، وإن كان الثوب مثلا يكفيه يوم واحد يبدأ من الصباح إلى المساء بحيث ما يسوي أي شيء ثاني، واضح؟ هذا يكفي في أن يخيط الثوب. أقول له أنا أستأجرك هذا اليوم وإنجاز هذا العمل، بحيث نقول بأي معنى تضبط لي العمل العاقب بالزمان والعمل، يعني يحط الساعة ويبديها ويبدأ بعمل تقطيع الثوب وتفصيله إلى أن يخيط، فأول ما يقطع في الساعة الأولى، الدقيقة الأولى في الساعة الأولى، وينتهي بآخر غرزة في آخر ثانية وآخر دقيقة، هذا اللي تقصده؟ إذا تقصد هذا فالعقد باطل، واضح ولا؟ لأنه ما يقع في الخارج عادة، خياطة إما أن تكون تنتهي قبل هذا الزمان أو بعد، واضح ولا؟ تبعا إلى ظروف العمل، يخلص بسرعة أو لا تصير بعض العوائق فيتأخر. يقول ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم فالأقرب البطلان، لكن البطلان متى؟ إن قصد التطبيق بمعنى المطابقة. لكن لا، لو ما قصد التطبيق أقول لك أنا تخيط الثوب هذا اليوم، شنو يعني تخيط الثوب هذا اليوم؟ يقول أنا بالثوب يبرز الثوب أبغى أستلمه اليوم، واضح ولا؟ وهذه هي الأجرة، يعني إذا انتهيت من، يعني مو مهم عندي انتهيت من الثوب قبل اليوم أو بعد اليوم بقليل، ما مشكلة عندي، المهم بس أنا أستلم الثوب شنو؟ هذا اليوم، واضح ولا؟ فمو مهم عندي بدأت أنس في أول النهار أو في منتصف النهار، المهم عندي أنه في نهاية النهار أستلم شنو؟ أستلم الثوب، واضح ولا؟ فهنا ما قصد المطابقة بين الزمان وبين نفس العمل، المشكلة في قصد المطابقة، لذا قال فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق بمعنى المطابقة بين
المهنة مع الزمان.
نعم، العمل مع الزمان، بين العمل والزمان، بحيث شوف يبتدئ بابتداء العمل، يبتدئ في العمل بابتداء الزمان وينتهي من العمل بانتهاء الزمان، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس، أو ينتهي العمل قبل انتهاء الزمان. فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدة المشروطة، لزم العمل في المدة في غير المدة المشروطة. في الأول شنو؟ الزمان. إن أحسنتم، انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل. انتهى الزمان والعمل لا زال شنو؟ بعد ما خلص. فشنو صار عندنا مشكلة؟ لزم العمل في غير المدة المشروطة، فصار يعمل. جينا الكلام السابق، الكلام السابق اللي تكلمنا فيه تنحل إلى أجرتين وتقديرين أو لا، صار الأجرة الثانية لها أجرة مثل أو لا، صار لازم سوى لنا مشكلة يلا تخلصنا منه. صحيح، لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا لكان، يعني لو لم يؤمر مثلا بإتمام العمل له، بالعكس بالعكس، وإلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد. متى بدأ في العمل؟ قال أنا أعرف، أنا هي شغلتي، شغلتي أنا قلت لك يوم بس حتى أخذ لي نفس، هي مسألة تحتاج إلى ساعتين. شايفين بعض الآن كثير من الأمور تروح تودي مثلا شيء للتصليح يقولك باشر تعال، أو تصوير صورة وصورة تجهز عقب ساعة كحد أقصى، يعني يقولك بكرة تعال. فليش بكرة يجي؟ حتى هو يأخذ ساعة، واضح ولا؟ عنده أشغال يخلصها ويتفرغ بعدين يسوي شغلات اللي يمكن تحتاج نصف ساعة أو أقل، جيد، ويطبعها، جيد، يعطيك مدة. زين نقول له إذا صار الاتفاق بهذه الكيفية، يقول أنا أعرف العمل يحتاج إلى نصف ساعة، فآخر نصف ساعة بشتغل، جيد، آخر نصف ساعة. نقول له إنزين، صار الآن من بداية الزمان إلى آخر نصف ساعة أنت ما قاعد تشتغل، واضح ولا؟ والاتفاق في الإيجار أنك تعمل، يعني تملأ هذا الوقت بالعمل. فإذا ملأته بعمل آخر، جينا المسألة التي ستأتي، وإن تركته بلا عمل وإن اتفقت إياك أن تشتغل فيه، واضح ولا؟ يقول وإلا كان تاركا العمل الذي وقع عليه العقد، وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم زيادة الزيادة على ما وقع عليه العقد. أنا قلت لك يعني إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي من العمل، معناته لو ما خلص من المدة المتفق عليها راح يشتغل شنو؟ وقت إضافي، ما اتفقنا احنا على الوقت الإضافي. وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة. إذن يبقى الأقرب البطلان إذا قصد المطابقة بين العمل والزمان لهذه المحاذير التي يذكرها. ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحة، نعم صحة، هذا ما عندنا مشكلة فيها، مع إمكان وقوعه فيه. عادةً مثلا خياطة الثوب عادةً تكفيها يوم واحد، واضح ولا؟ فأنا قلت لك حتى أضمن، حتى أضمن أنك تنتهي هذا اليوم، قلت لك استأجرتك هذا اليوم، الحين أنت بعده شغلك تخلص الثوب حتى تتفرغ لأمور أخرى، جيد، أو تفرغ نفسك حتى تسوي الثوب. المهم نهاية اليوم أبغى أستلم الثوب، فأنا غرضي أن أحصل على الثوب وليس لي غرض في المطابقة. ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه ملك الأجرة لحصول الغرض. وإن خرجت المدة قبله قبل أن ينجز العمل، فإن كان يعني الخروج قبل الشروع في العمل بطلت، لأن خرجت المدة هو بعد ما اشتغل، اتفقنا أنك تشتغل في أين؟ في هذه المدة. جاي لك بستلم الثوب تقولي لا بعدي ما بدأت، ما اتفقنا على هذا. وإن خرجت في أثنائه استحق المسمى لما فعل، لأنه النتيجة اتفقت إياه على أن يعمل وفي هذا الزمان، فاستحق يستحق المسمى الأجرة، لأنه يسبق عليه أنه عمل في الزمان الخاص. وفي بطلانها من الباقي، يعني الباقي من العمل، نعم نعم، ولذا راح نقسط إليه العمل الأجرة. أو تخير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة، ما يقول لا أنا أفسخ لأنك أنت ما سويت لي العمل المطلوب، هذا يوقعني مثلا في خسارة، أو أجيب العمل المطلوب أنا بكمله في البيت، واضح ولا؟ وبعطيك أجرة أقل مثلا. فتخير المستأجر بين الفسخ في الباقي والإجازة. الإجازة يعني بأن يكمل خارج المدة، فيكمل خارجه ويستحق المسمى. وجهان بين البطلان والتخيير. وقيل يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل للمسمى، يعني أجرة شنو؟ مثل ما عمل، أجرة المثل يعني. فالأجرة المسمى شو يصير؟ تلغى، تسقط. جيد. يقول والأوسط أجود. يعني الأوسط
يعني تخير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة،
هذا هو الأجود. كيف صار الأوسط؟ كيف صار وسط؟ شوفوا قال وجهان، الوجه الأول كان هو البطلان، الوجه الثاني هو التخير، وقيل هذا الوجه الثالث. فلذا الوسط بين هذه الوجوه الثلاثة هو التخير. ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر يرحمك الله. يأتي غدا إن بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.